بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم عظم قدره تعظيما، بارك الله فيك، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللقاء 74. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء الماضي من مسيرة نبينا صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة مهاجرا، ووصلنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه المرحلة، والتي يسميها العلماء مرحلة الدعوة والجهاد، وهي العهد المدني، المصنف يقول يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل، الأولى مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي، لكن أول مرحلة مرحلة تأسيس المجتمع، بناء الأمة. المرحلة الثانية مرحلة الصلح مع العدو الأكبر، وهي العهود والمواثيق التي كانت بين المسلمين وبين اليهود في المدينة. فكما تعلمون أن المدينة كان تقسيمها من حيث التعداد البشري ينقسم إلى أقسام. عندنا الأنصار، هم قبائل الأوس والخزرج الذين آمنوا واتبعوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والتسليم على النصرة والتأييد، فسماهم النبي أو لقبهم بالأنصار. يبقى ده العرب الموجودين الآن، الموجودون في المدينة، الأوس والخزرج هم أهل المدينة. الفئة الثانية فئة المهاجرين الذين تركوا مكة هجرة إلى الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الفئة الثالثة فئة اليهود الذين كانوا يسكنون هذه الأرض بسبب بشارة التوراة ببعثة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، لأن كتبهم بشرت بنبي آخر الزمان وبينت أن مهجره أرض بين حرتين أي المدينة، فجاءوا إلى هذه الديار لماذا؟ حتى إذا ظهر النبي اتبعوه وكانوا يستفتحون على العرب يقولون سيخرج نبي آخر الزمان ونتبعه ونقاتلكم به، فلما ظهر النبي كذبوه وكفروا به. يبقى ده سبب وجودهم أصلا في المدينة استقبال مين؟ النبي والإيمان بالنبي واتباع النبي، لكن الكبر والحقد دفعهم إلى الكفر والعناد. فكانوا قبائل موجودة في المدينة، في عندنا بنو النضير وعندنا بنو قريظة وعندنا بنو قينقاع، دول اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة، بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. فكان المرحلة الثانية بعد بناء المجتمع المسلم المعاهدات والمواثيق مع اليهود القاطنين المدينة، وده بنسميه التعايش. الإسلام دين يتعايش مع الجميع، دين حق وعدل وإنصاف وتسامح وتراحم، دين فيه كمال الشريعة، جاء بالجلال وجاء بالجمال، فالجلال له موضعه أي القوة والجمال له موضعه. فكان لابد من علاقات اللي بتسمى بلغة العصر العلاقات الدبلوماسية والمواثيق الدولية بين الدول، يكون في عهود أمان، عهود مش عارف إيه، دفاع مشترك، عهود كذا عهود كذا، ولا بد أن تحترم. ويمكن ده لبعض الشباب لا يعقله ولا يفهمه، عندما يرى مثلا بعض ولاة الأمر في بلاد المسلمين نظرا لوجود عهود دولية ومواثيق قائمة بين حتى بين الأعداء، في عهود فلا بد من الوفاء بها، ولكن الشباب نظرا لثورتهم وفورتهم وعواطفهم الغير مقيدة بمنهج بيبدأ يتطاول على ولاة الأمر ويبدأ يتهم ويخون وإلى آخره، وهذا من أبطل الباطل. النبي في المدينة عقد العهود مع اليهود وكان في مواثيق دفاع مشترك عن المدينة، فلما نقض اليهود العهود مع النبي ومع المسلمين كانت مرحلة الجهاد والإجلاء عن المدينة. لكن طالما وفى لك عدوك بالعهد والميثاق فأنت مطالب بالوفاء، فأنت مطالب بالوفاء. وده تخلي بالك لابد لطالب العلم يقرأ سورة التوبة وتفسيرها، لأن دي السورة اللي كان فيها العهود والمواثيق، وإمتى كان نقض العهود والمواثيق؟ لما هم نقضوا. فلازم تقرأ وتتعلم دينك صح عشان لما تيجي تحكم على الأمور تحكم بالعلم، تحكم بالدليل مش بالعاطفة، مش بالعاطفة. فها هو النبي عليه الصلاة والتسليم في مجتمع المدينة يعقد عهودا ومواثيقا ومعاهدات بينه وبين اليهود. المرحلة الثالثة في المجتمع المدني وهي مرحلة استقبال الوفود، مرحلة استقبال الوفود أي دخول الناس في دين الله أفواجا، ويأتون من كل حدب وصوب ليلتقوا بنبينا في المدينة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مراحل المجتمع المدني، مرحلة بناء أمة، مرحلة عهود ومواثيق مع الأعداء، مرحلة استقبال الوفود. الآن هيبدأ المصنف يعرج لنا على سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة كما ذكرت لكم إجمالا، لكن تعالوا لنرى تفصيل المصنف. يقول حفظه الله: لم يكن معنى الهجرة التخلص والفرار من الفتنة فحسب، يعني ده سبب لكن مش هو كل الأسباب. يبقى كانت الهجرة فرار بالدين نجاة من مضلات الفتن اللي تعرض لها المسلمون في مكة على أيدي المشركين، فده سبب لكن ليس كل الأسباب. قال: بل كانت الهجرة تعني مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. إقامة مجتمع جديد في بلد آمن يأمن فيه الفرد على عقيدته، يأمن فيه على أهله وعرضه وماله، فيتمكن من عبادة ربه عز وجل. فده كان من أهم الأسباب، ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم يقدر على الهجرة أن يهاجر. فرض، فالهجرة كانت إيش؟ فرض، يأثم تاركها بلا عذر. ويسهم في بناء هذا الوطن الجديد، ويبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. وهنا لابد أن نلقي الضوء على قضية الوطن. قضية الوطن من الأهمية بمكان، ولكن لابد أن تكون قضية الوطن مرتبطة بمنهج، مرتبطة بدين، مرتبطة بشرع. فالمسلم له وطن أصلي وله وطن خاص. الوطن الأصلي الجنة، الوطن الأصلي الجنة. آدم عليه السلام عندما خلقه الله أسكنه جنته، فيبقى الوطن الأصلي فين؟ الجنة. أخرج آدم من الجنة بفعل وساوس إبليس وبسبب الحرص على النفس والمال كما تعلمون، فهذه طبيعة الإنسان التي فطره الله عليها، محب للبقاء وده حب نفس، ومحب للمال، وتحبون المال حبا جما. ومن هذين البابين استطاع إبليس أن يوسوس لأبينا وأمنا آدم وحواء عليهما السلام. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ آدي الباب الأول، شجرة الخلد، إن أكلت لن تموت. ده اسمه الحرص على النفس، حب النفس وحب البقاء. ولذلك قضية الموت عند الناس جميعا قضية صعبة قوي، لما تيجي تفكر في الموت مشكلة قضية. لماذا؟ لأنك تحب البقاء. لذلك كثيرا ما أقول لك: هب أن الموت يأتيك بعد ساعة، قدامك ساعة واحدة فقط، ماذا تصنع فيها؟ هل تتمكن في هذه الساعة أن تعدل ظروفك وأحوالك، مالك وما عليك؟ قضايا خطيرة جدا. طيب يا أخي ده ممكن يجي لك أقل من ساعة، لما بيجي بغتة. فالمؤمن دائما أبدا في حالة استعداد، في حالة استعداد للقاء الله عز وجل. فلازم تستعد أول بأول، ضبط أمورك، انتبه، لأن الموت يأتي بغتة، يأتي فجأة، فلابد أن تستعد له. منذ أسبوع كان لنا تلميذة عندنا في مصر كنت أدرسها صغيرة جدا، تمر الأيام وأفاجأ أن البنت تزوجت وأنجبت طفلة عمرها سنة ونصف، زوجها في ريعان شبابه من دور أولادنا كلكم كده، يعني حاجة وعشرين سنة، شاب في قوة الشباب، وكان كما يحكون لي على دين وخلق نحسبه ونزكي على الله. البنت اتصلت، زوجها مات. كيف مات يا ابنتي؟ بنصلي الفجر، صلى الفجر وجي جلس بجواري، وفجأة كأنه رأى ملك الموت، فزع وبكى وارتجف، أخذته في حضني فلفظ أنفاسه. 23 سنة شاب، لسه عنده طفلة عندها سنة ونص. الموت بيجي فجأة. صلى الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح الجنات، وأن يلهم أهله الصبر على الفراق. اللهم أمين. هي كده الدنيا يا إخوة، اوعى تأمل البقاء فيها، حلوها مر، فانتبه لهذا جيد. فلا بد أن تستعد دائما أبدا إنك تلقى ربك جل جلاله. يأتيك الموت فجأة، فهل أنت مستعد؟ هو ده السؤال. فطبيعة الإنسان حب البقاء، حب البقاء. طيب، وملك لا يبلى، أدي الباب الثاني. لو أكلت من الشجرة هتبقى ملك، يعني عندك ثراء لا يعد ومال لا يحد. ما هو ده الملك، الملك يعني إيمان. وعلشان يأكد الوسوسة أقسم بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. النتيجة فدلهما بغرور، أكل آدم وأكلت حواء، حبا في البقاء وحبا في الثراء، طبع الإنسان. فكان مكان من شؤم المعصية، وبدت السوءة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. يبقى الوطن الأصلي كان فين؟ الجنة. بعد كده كان الإهباط للأرض. ولما كان الإهباط انكسارا، جاء الجبر من عند الله عز وجل، فجبر الله نبيه آدم عندما تاب وأناب واستغفر. فكان الجبر بهذا المنهج وبهذا التشريع. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا جبر بعد كسر، لنعلم شؤم المعصية ولنعلم بهاء الطاعة واتباع المنهج، فيه أمن وأمان وسعادة. وفي آية أخرى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى فيه هداية وفيه سعادة وأمن وأمان. يبقى كان السبب في خروجنا من الموطن الأصلي حب البقاء وحب المال. ولذلك قلت لكم وأقول أنه لكي تعود يا عبد الله إلى موطنك الأصلي، فلا بد أن تبذل ما كان سببا في إخراجك منها. لذا قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى ما كان سببا في إخراج الأبوين من الجنة حب البقاء، حب النفس يعني، وحب المال. طب الذرية عشان ترجع للموطن الأصلي تعمل إيه؟ تبذل هذين. لذا كان هذا العقد العجيب في القرآن عقد من أبرمه رب العزة جل جلاله. إن الله اشترى، اشترى ما يملك. انظر إلى الرحمة، فأنت ملكه، أنت هو، أنت مخلوق له، أنت عبده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني السلعة اللي أنت هتبذلها لا تملكها، تبذلها للمالك سبحانه جل جلاله، إله عظيم. وبعدين الثواب إيه؟ الجنة. فيا لها من صفقة رابحة. يبقى ده الموطن الأصلي الجنة. نيجي بقى للدنيا، عندك موطن خاص وموطن عام. يبقى أنا عندي موطن أصلي وعندي موطن خاص وموطن عام. الموطن الخاص البيئة التي نشأت على أرضها وغذيت بخيرها، فده اسم الموطن الخاص. المتكلم نشأ على أرض مصر، فمصر هي وطني الخاص في الدنيا. من أمامي؟ هذا في سوريا الحارس، يبقى وطن الخاص فين؟ سوريا. داود في المغرب في زجورة، عندهم مطار جميل جدا في زجورة، نعم، فهذا وطنه الخاص. القعقاع مع أخيه الحارس. الشيخ علاء من صفاقس من تونس، يبقى وطنه الخاص تونس. فضلت الشيخ أبي يونس من الوزازات للمغرب، يبقى وطن المغرب. كذلك ولد يونس وطن الخاص الورزازات، وإن ولد على أرض غير الأرض ينسب الابن لأبيه. أبو صلاح راجل من الجماعة اللي هم شوية يعني مرفهين شوية. ولد في منطقة الدقي بمصر، فهو مصري الموطن الخاص. خلاص يبقى ده وطنه الخاص. فضيلة الشيخ حسام ولد في العاصمة تونس، يبقى وطنه ايش؟ تونس. وهكذا الإخوة هناك، الشيخ برهان تركي تركاي، الشيخ محرم تركاي، إبراهيم تركاي، أوخ تركاي. يبقى الوطن الخاص ايه؟ تركيا. من المترجم؟ نادر في لبنان بيروت، أرض الطباعة اللي كان لها سبق في طباعة الكتب حتى نتمكن من تحصيل العلم. أخونا حسين تركي أيضا، يبقى وطنه الخاص. الوالد العمدة بتاع المغاربة في مدينة زرزباق الحاج شريف من المغرب، من بو عرفة، يبقى وطنه الخاص من بو عرفة المغرب. الحاج علي والدنا من وجدة بين الجزائر والمغرب، الموطن الخاص المغرب. هناك الحاج أبو أحمد من سوريا، يبقى وطنه الخاص سوريا. الأخ الحبيب من سوريا، الأخ الحبيب أنتوا إخوة صح؟ توأم؟
لا.
من ليه؟ ليه مش توأم ليه؟ أخونا اسمه إيه؟ بلال مؤذن، ها؟ طلال. أخونا بلال، أخونا طلال من سوريا، فالموطن الخاص سوريا. أخونا إبراهيم من المغرب، بس لا أدري من أي المناطق، لعله يخبرني. مكناس، ما شاء الله، بلد الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، مكناسة الخير، ما شاء الله. أي إذن الموطن الخاص المغرب. أخونا عبد الرحيم. لعلك من وجدة. حاج علي، تبع الحاج علي من وجدة من المغرب. عمدة الجزائريين في زول صباخ الشيخ محمد من وهران بلد السمك من الجزائر يعني. إذن ده بنسميه الوطن الخاص. يبقى الوطن الخاص الأرض التي نشأت على أرضها، انتماؤك لها واجب شرعي ما دامت تقيم شرع الله، ما دامت تحكم بالإسلام، فانتماؤك لها انتماء دين، انتماؤك لها انتماء تقوى ومنهج. طيب، ولذلك النبي عندما غادر مكة مهاجرا بكى النبي. هل بكى للأرض؟ أبدا. انظر إلى قول النبي، قال: يا مكة إنك أحب البلاد إلى الله، هذا هو المنهج، وأحب البلاد إلي. طبعا أرض بها أفضل بيت وأول بيت وضع للناس، بيت الله الحرام، فكان ده المنهج والارتباط بالاعتقاد والمنهج. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. فنزل القرآن يبشر النبي بالعودة إليها: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، لا تحزن ستعود، ولكن ستعود عزيزا منتصرا فاتحا. يبقى ده الوطن الخاص، أيوة، ارتباطي بيه وانتماء له انتماء دين، أيوة، انتماء منهج، أيوة. طيب، في عندنا بقى الوطن العام. الوطن العام: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. أي أرض إسلامية، أي أرض عربية، هي وطن لنا جميعا. ما يفصلنا حدود وضعها أعداؤنا أبدا، لأن الإسلام رابطة تجمعنا، فلا تفرق بيننا حدود ولا مسميات. وهذه هي الجاهلية المنتنة التي قال عنها النبي: دعوها فإنها منتنة. فما فيش حاجة اسمها أنا مصري وأنت جزائري وأنت مغربي وأنت، أبدا. في حاجة اسمها أنا مسلم وأنت مسلم، والانتماء للأرض واجب كما قلت باتباع المنهج وهكذا. فعندما يقول المصنف هنا ويسهم في بناء هذا الوطن الجديد، نعم، وطن تقام فيه المنهج، فروا بدينهم إلى الله عز وجل. يبقى احنا فهمنا قضية المواطنة والوطن، لأن لازم دي معالم، لازم تكون انت على فهم، فاهم يعني ايه وطن. نعم. ويبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه، كل مسلم كده يا إخوة يحفظ وطنه من اعتداء المعتدين، ولا يمكن أعداءه من سلب خيرات بلاده ووطنه بعاطفة غير منضبطة بمنهج الله عز وجل، فيسلط الأعداء على رقاب المسلمين ويعلو الفساق وتسلب خيرات البلاد، ودي مشكلة خطيرة جدا. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع صلى الله عليه وسلم، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. وهنا الضبط يعني دائما قضية الإمامة، قضية القيادة الحكيمة اللي تقود أمة بمنهج الله، مش بأهواء ولا بعواطف، بقال الله قال رسوله قال الصحابة. لازم نكون راجعين لأهل العلم ولأهل الفضل، لأن السلامة في الصدور عن رأيه على رأيهم، لأن رأيهم لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله، ويرعون فيه الحكمة والخير للأمة. فقد ترى أنت أن الأمر يخالف هواك، نعم، لأن الحق ثقيل، الحق دائما يخالف الهوى، فلا تتبع هواك والزم الحق بدليله. بنى أمة هنقول في العشر سنين دول في المدينة ليه؟ قيادة حكيمة، نور الوحي، قال الله قال رسوله، هكذا تبنى الأمم، وليس قال فلان وعلان أبدا. منهج، عندنا منهج لا أهواء. وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع صلى الله عليه وسلم، والذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا على ثلاثة أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الآخر. وهذه الأصناف الثلاثة هي أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم أجمعين، هذه أول صنف. ثانيا المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم قبائل المدينة. ثالثا اليهود، وذكرنا لكم طوائفهم في المدينة. أما بالنسبة للصنف الأول هم الصحابة، قال المصنف والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة، بيئة جديدة. فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون هدفا واحدا، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين. فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن ينشئوا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التي لا يستغنى عنها أي مجتمع إنساني في العالم. ولذلك نرى الصور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، مش مجتمع، لا انت طبق على نفسك، ان المجتمع لا ليس مجتمعا، امرك ليس بيدك بل بيد اعدائك في مكة. وعلى الترغيب في البر والخير ومكارم الاخلاق والترهيب عن الرذائل والدناية، ادي المجتمع المكي وادي ظروف الصور ومناسباته، توحيد، عقيدة، ايمان، اخلاق، بر، مسامحة، لأن فترة استضعاف كل يطبق في نفسه. ذلك كانوا يفرون إلى الشعاب ويعبدون الله سرا ويتخفون، لأن المجتمع كان مجتمعا حربيا يقتل كل من دخل الدين ويؤذونه عليكم السلام. إذن فلابد من منهجية تربوية إيمانية تحفظ الأمة في مهدها، وإلا العنتريات تذهب بكل الخيرات. يا ما ناس كده يسخنوا يقول لك كلمة يهيج الدنيا فتضيع أمة، ودي مشكلة خطيرة جدا. طيب الإسلام مش كده أبدا، منهج يا إخوة 13 سنة في استضعاف، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عمار يرى استشهاد أمه بعينيه واستشهاد أبيه بعينيه، ويؤذى حتى ما يتحمل الإذاء فينطق بكلمة الكفر، ويأتي النبي باكيا يقول هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال قلت كذا، قال كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فأعد، إن عادوا لإيذائك والتنكيل بك وتعذيبك كل الكلمة مرة ثانية، ما دام القلب مطمئن بالإيمان. فنزل القرآن يؤيد هذا ويبين أن المكره لا إثم عليه. واضح؟ شوف مجتمع عجيب زي كيف تعرض الصحابة، يعني اللي بتشوفوا البلاد اليوم ما شافوش، ما الصحابة شافوا أعظم منه، أنت ما شفتش حاجة. احنا شفنا شوية جوع شوية تضييق، إنما شفناش اللي شافوه الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ ولم يأمرهم الله بالجهاد ولا بالمدافع، خلاص الصبر 13 سنة، مش صبر، ده صبر عجيب. ويتركوا البلاد مرة بعد مرة ويروحوا الحبشة ويرجعوا، ويروحوا الحبشة ويرجعوا كي يروحوا المدينة ويفروا بالدين. منهج فترات استضعاف، لكن ما عرضهم الإسلام للإبادة، وما عرضهم الإسلام لضياع الأوطان وضياع الخيرات أبدا، في صبر في إعداد، منهج منهج رباني. فلهم متطلبات خاصة بهم رضي الله عنهم. أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم. الآن خلاص الحاكم هو النبي محمد، المدينة بأسرها خرجت في استقباله، إلا القلة اللي ظلت على الشرك ثم ما لبست دخلت الإسلام فيما بعد. قال أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن يسيطر عليهم أحد من الناس، وهذا يعني أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة والعمران. في بقى متطلبات جديدة لازم تواجهوها، هتبنوا أمة هتبنوا مجتمع، والمعيشة والاقتصاد والسياسة والحكومة والسلم والحرب، وأن تفصل لهم مسائل الحلال والحرام، في أحكام بقى تفصيلية. أنت كنت الأول بتعبد ربنا في الخفاء، الآن لا، الآن فترة ظهور، فلازم تعرف الحلال من الحرام والأحكام عشان تبدأ تبني أمة. قال والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من شؤون الحياة، أي آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 10 سنوات من أجل الدعم. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، بل لا بد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين والتربية والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيئا فشيئا. دي بناء الأمم يا إخوة. في ناس تفننوا في تضييع الأمم مش بناء الأمم. وكان الله كفيلا بهذا التشريع سبحانه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بتنفيذه والإرشاد إليه وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك. لذا قال تعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليهم بقلوبهم. يبقى عندنا منهج رباني في الكتاب والسنة، عندنا خير مطبق لهذا المنهج هو رسول الله قولا وعملا وسلوكا، عندنا أصحاب يقبلون على نبيهم، فبهذه الأسس قامت أمة. منهج رباني، رسول يطبقه خير تطبيق، أصحابه يقبلون عليه بقلوبهم، يأتمرون بأمره، ينتهون عن نهيه، يعملون بمنهجه، فقامت الأمة. قامت الأمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم، يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ليس كحالنا اليوم إلا من رحم ربي وعصم. عندما تذكر الناس بقول الله قال الرسول يجيب لك ألف تأويل ويجادل مجادلة عجيبة ويخاصم، ودي قضايا خطيرة جدا. فطن لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم في الحكم الشرعي بأحكامه من فرض ومندوب ومستحب ومكروه كراهة تنزيهية ومكروه كراهة تحريمية. التقسيم ده لا يعرفه أصحاب النبي، ما عندهمش حاجة اسمها واجب ومندوب ومستحب أبدا، ما يعرف هذا التقسيم. فشيخ الإسلام يقول ورحم الله زمانا، أي زمان الصحابة، كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، مش محتاج يقول سنة مؤكدة ولا فرض ولا واجب ولا أبدا، النبي فعل خلاص سمعنا وأطعنا ننفذ. الآن قل له قال رسول الله، يقول لك يا عم الشيخ ما انت ايه في ايه، يقول لك قال النبي، ما لنا النبي يقول كذا وكذا، ده كلام النبي، الزم غرز نبيك. لا يقعد يجادل وينافع. الصحابه ما كانوش كده، كان جيل فريد بكل المقاييس. كان يكفيهم ان يسمع او يرى ان النبي فعل فيفعل. يقول شيخ الاسلام ولكننا ابتلينا بزمان، ده في زمن شيخ الإسلام، فكيف لو عاصرنا ورأى حالنا ماذا يقول؟ يقول ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو حرام. الله أكبر. هذا هو الفارق بين جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم. الجيل ده كان جيلا فريدا. عندما يقف عمر أمام الحجر الأسود يكلمه ليعلم أمة النبي محمد، أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك كما قبلتك، فيقبل ويقول هكذا فعل النبي، فدام فعل خلاص نفعل، ما تقولش ليه نقبل حجر ليه؟ أقول لك آه عشان النبي قبل، خلصت. النبي قبل خلاص نقبل، ما أقولش ليه. ده المنهج يا إخوة، ده المنهج. نقول لك النبي قال، ما الشيخ فلان بيقول، يا رب بقول لك النبي قال، مش الشيخ فلان. ما دليل الشيخ فلان في قوله المناقض للنبي؟ إيه دليله؟ هي دي القضية، مش أهواء، ده منهج. فننتبه لهذا الأمر لنعرف كيف مكن الله لهذا الجيل. لما ذكرت لكم أن عبد الله بن عمر في سفر فيأمر الدابة أن تدور في موطن وينزل عنها، يقف فيبتسم ثم يركب وينصرف، وكلما مر بهذه البقعة فعل ما يفعل. تعجب أصحابه وسألوه، كلما مررت بهذا المكان تأمر دبتك أن تدور ثم تنزل عنها فتبتسم ثم تركب، لماذا؟ يريدون أن يتعلموا ليه بيفعل كده. قال لهم كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان دارت دابة النبي، فنزل عنها النبي، ابتسم النبي، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. وهي دي القضية، أفعل كما فعل النبي. ما قالش ليه، ما قالش ما ممكن الدابة كده أمرش بيلي دارت، ما قالش مثلا ممكن النبي عشان الدابة كده لفت لفة ابتسم، أبدا. ما احنا عندنا التأويلات كثيرة أبدا. في كل سفر يمر على المكان ده ينغز الدابة عشان تدور، يلف بيها لف ويروح نازل عنها، يقف يبتسم ثم يركب ثم ينصرف. ليه؟ هكذا فعل النبي. لذا مكن لهم الله. يا أخو كان عندهم تعظيم للنبي. الجيل اللي تربى على أيديهم من بعدهم التابعون تعلموا منهم تعظيم النبي. الإمام مالك يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني، وده شيخه، حتى رأيته إذا ذكر النبي بكى وأغشي عليه، فعلمت أنه يعظم النبي ويعظم سنة النبي، فأخذت العلم على يدي. مالك اتعلم التعظيم من شيخه، فكان إذا سئل عن حديث النبي وهو في الطريق لا يجيب السائل ويقول انتظر حتى يدخل إلى المسجد ويتوضأ ويلبس أفضل ثيابه ويلبس العمامة ويجلس جلسة المتمكن، ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم يا إخوة السنة، تعظيم المنهج مش الآراء ولا الأهواء. النص إن كان صحيحا صريحا لا اجتهاد معه، خلصت. ما تقولش فلان بيقول، النص هنا صحيح وصريح في المسألة، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. إنما النص الذي لا تفقهه أنت ويعتمد على فقه العلماء، نسمع للعلماء، ولا بد لكل عالم أن يكون له في قوله إمام. جبت منين كلامك هذا؟ من قال به من أصحاب رسول الله في شرح هذا الحديث؟ يقول قال ابن عباس، سمعنا وأطعنا. يبقى ده فهم الصحابة للنبي، يبقى هو ده الايه مراد النبوة، إنها مش آراء، مش هو كده، لا 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 مش كده، مش هو كده، ده دين، ده منهج. بهذه القيم مكن الله لهذا الجيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك بيّن ربنا أخص خصائص القوم فقال في خاتمة سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هي دي القضية يا إخوة، سمعنا وأطعنا، ودي قضية مهمة قوي فيها بناء الأمم والمجتمعات. قال: وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا، فنقتصر منها على قدر الحاجة. ده المصنف يعني عشان تفصل في بناء المجتمع بهذه الكيفية، يقول لك هنقتصر على قدر الحاجة، أي في موضوع السيرة. قال: وكان هذا أعظم ما واجه رسول الله بالنسبة للمسلمين، وهو الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية. ومعلوم أنه ليس بقضية طارئة تطلب الاستعجال، بل هي قضية أصيلة تحتاج إلى آجال. بناء المجتمعات والأمم يحتاج إلى آجال، اوعى تغفل عنصر الوقت ولكنكم تستعجلون. هذه القضية الخطيرة جدا. فبناء الأمم لا يتطلب الاستعجال، بل هي قضية تحتاج إلى آجال. ما أجمل هذا الكلام لو تدبرناه. وذلك لما تقرأ القرآن قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف كلمة ثم دي في لغة العرب، ثم أداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي، يعني عنصر الزمن. الاستقامة تجيش مرة واحدة، محتاجة ضربة وجهاد ومجاهدة، محتاجة عنصر وقت عشان تحصلها. فقال ثم، ما قالش واستقاموا، لا، ثم استقام. فما بالك ببناء الأمم؟ يبقى تحتاج إلى أجل، إلى زمن. وحضرتك كمسلم ما عليك إلا أن تنشغل بواجب الوقت، وتبذل ما استطعت في خدمة الدين وخدمة أمة، وتترك النتيجة على ربك. وليس بشرط أن ترى أنت الثمرة أو أن تقطفها، بل يقطفها من يأتي من بعدك. المهم دورك أنت في بناء الأمة إيه؟ هو ده السؤال. طبعا القصة المشهورة قصة الرجل الكبير في السن اللي كان بيزرع نخلة، ومر عليه صبي صغير قيل أنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فتعجب لحال الرجل الكبير وقال: عم، ماذا تصنع؟ قال: أزرع نخلة. قال: يا عم، وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ أنت راجل مسن كبير قوي، النخلة علشان تطلع محتاجة عمر. فضحك الرجل وقال: يا ولدي، زرع الآباء فأكلنا، ونزرع لتأكله، ونزرع لتأكله، مش لازم أنا اللي أجني الثمرة، قد يجنيها غيري ويراها غيري، المهم أكون أنا من شارك في وضعها، وضع اللبنة لها، وضع البذرة لها، يكون لك دور فعال في خدمة الدين وخدمة أمة، هذا هو المطلوب منك، ماذا قدمت لدينك. لكن أن ترى الثمر أو لا ترى، ليس هذا من شأنك، وإلا ما كانت الأمة عصور وأجيال. لو كل واحد لازم يرى الثمرة، طب ما خلاص هو جيل وانتهى بقى وخلاص، ونشوف الثمرة وخلاص مع السلامة. لا، دي أجيال وأزمان. حتى احنا كانوا الناس البسطاء عندنا يقولون: يا ابني، الولد كده مستعجل. يا ابني، مصر ما تبنتش في يوم. صح، مصر ما تبنتش في يوم، خدت سنين وقرون. صح، حتى انت لما تيجي تبني، البناء صعب جدا، البناء صعب جدا، بخلاف الهدم، الهدم سهل قوي. جيب صباع ديناميت وبيت 20 دور دب يوقعه لك في لحظه، خلاص مع السلامه. صح، برميل بينزل في سوريا، برميل دب المدينه كلها تتدمر، سهل جدا التدمير. انما البناء صعب، علشان تبني ده صعب جدا، صعب جدا، محتاج لوقت، محتاج لجهد، محتاج لصبر. فده فارق بين البناء والهدم. لذا قالوا: الصعود صعب والهبوط سهل. حتى انت تلاحظ لما تكون طالع، حتى الجماعه اللي بيجي يطلع عندي انا تستكن في الدور الخامس، يا هم يطلعوا تعبانين، هو الصعود كده. في النزول بقى ايه؟ طيارات نازله ما بيحسش، لكن هو طالع يتعب. والطاعه صعود والمعصيه ايه؟ نزول. وذلك سبحان الله عجيب أمر الإنسان. الطاعة محتاجة جهد، محتاجة صبر، المعصية سهلة جدا جدا. صح يا عبد الرحيم؟ إنها هبوط، إنما الطاعة صعود، فمحتاجة جهد. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الجنة تجد كل أعمالها فيها نوع صعوبة، هتقوم تصلي محتاج تتوضى والدنيا برد، وتنزل المسجد وتقعد بقى تتحمل، هيقعدوا يطولوا شوية في الإقامة، ينتظروا الشيخ وانت قاعد متقلق. أنا عارف، مش قالوا الساعة 7 هيقيموا الصلاة؟ بقت 7 ودقيقتين، يا مسك لنا على الدقيقتين يا خايب، ده كانوا بيستنوا النبي ساعة وساعة ونص وساعتين. يا خايب اسكت، ضبط الصلاة أولى من استعجالك. ضبط الصلاة خير من استعجالك. ممكن واحد يتقدم يصلي بيك وصلاة تبقى باطلة. ما تصبر حتى يأتي الإمام، اصبر 5 10 دقايق. انت قاعد فين؟ في الرحمة، في الرحمة، دعاؤك مستجاب، ملك يقف على رأسك، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هتروح فين بره للنكد والهم والغم؟ إذا كنت من زوج لا وقفالك وعامل لك مشكلة، إيه عندما ما يبقى تسكت من أنت قاعد شوية،
خفف الحمل شوية وخلي العداد يعد حسنات. هنا بتاخد بره بتدي، هنا بتاخد بره ايه هتدي. خليك هنا في الأخذ، خليك في العطاء. طبعا تواظب على المواعيد، لو في ميعاد لازم تخلي، انا بوصيك بكده مش عايزين مشاكل. لو في موعد لازم نوفي، من عارف لازم نوفي بالموعد يا شغلوله. طب واحد مضطر عنده مثلا كذا، لا بأس، ما تحدث فتنة ولا مشكلة، قم صلي انت منفرد وانصرف راشدا وانت مطمئن النفس، لان عندك ظروف تعذر بها. انما في ناس شغلتها تعمل لك مشكلة، انا هاو ده مسجد ما تسكت، مستعجل قوم صلي وانصرف راشدا وخلاص واسكت، ما تعملش فتنة بين الناس. واحد جاي عايز يشوف في المسجد، انت مالك انت ما تسكت، قوم انت، انت متقلق قوم يا متقلق، سيب المطمئن مطمئن وسيب السكينة تعم وسيب الرحمة تعم. فهمت حاجة يا فهمت يا ولا؟ طيب ما أجمل الفهم وما أجمل الالتزام بالأحكام. النبي في ليلة أذن الصلاة العشاء وجلس النبي حتى ذهب نصف الليل الأول، حتى نامت النساء ونام الصبيان ونام الرجال، والنبي جالس فين في القبلة. شوف فكه عمر بقى، تغضوا خلاص ناموا كلهم، فرح لسيدنا النبي كده بأدب، يا رسول الله نامت النساء ونام الصبيان ونام الرجال. قال النبي لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة، أي صلاة العشاء، إلى النصف الأخير. وراح أمر بإقامة الصلاة، وقاموا فصلوا ولم يتوضأوا. دول كانوا نايمين، أيوة، وده حكم شرعي جديد نتعلمه، إن اللي جالس في انتظار الصلاة حتى وإن نام جالسا لا ينتقد وضوءه، لأنه جالس جلسة المتمكن. فلما تقام الصلاة يقوم يصلي عادي ما يتوضاش خلاص، ده أنا كنت مش مشكلة، لأن أنت قافل تحت، أنت قاعد متمكن. النبي قال العين وكاء السهي، العين يعني أنت جالس متمكن كده مقفول العملية، مفيش ريح هيطلع. إنما إمتى لو نمت على جنبك؟ نقول لك بقى لا، نمت وراح راح تقوم توضى، فأنت لا تدري ما الذي خرج. يبقى دي قضية مهمة يا إخوة، قضية بناء الأمم لا تحتاج إلى استعجال، بل هي قضية تحتاج إلى أجال، تجل وقت، تجل صبر، تجل جهود، وليس بشرط أن تجني أنت الثمرة. وكان هذا أعظم ما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين، وهو الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية. ومعلوم أنه ليس بقضية طارئة تطلب الاستعجال، بل هي قضية أصيلة تحتاج إلى أجال. نعم كانت هناك قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم، أهمها أن المسلمين كانوا على قسمين، دي مسألة طارئة محتاجة إيه؟ حلول سريعة، مش بنبني أمة، لا، في مشكلات الآن قائمة تحتاج إلى استعجال مع حكمة وضبط. كان منها انقسام المسلمين الآن مهاجرين وأنصار. طيب قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم، يعني عنده بيته وعنده زوجته عنده أولاده عنده أمواله عنده تجارته عنده شغله. طيب لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار رضي الله عنهم. وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد، يعني كان أوس وخزرج بينهم مشكلات وثارات وقضايا. طيب احنا محتاجين تأليف قلوب الآن. وقسم آخر فاتهم كل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينة وهم المهاجرون، فلم يكن لهم ملجأ يؤون إليه ولا عمل يكسبون به ما يسد حاجتهم ولا مال يبلغون به قواما من العيش. وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، وأنا لا أحبذ كلمة اللاجئين، يعني دي من ضمن الألفاظ اللي تنضبط مع نقول المهاجرون، إن دي هجرة إلى الله ورسوله فلا ينطبق على كلمة إيش؟ اللاجئ. وكذلك كل من فر بدينه هو مهاجر إلى ربه، فرارا بالدين، فرارا بكذا، فهنا نضبط اللي عنده الكتاب يضبط دي، يقول عنهم هؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم كما سماهم القرآن والسنة. ثم كانوا يزيدون يوما فيوما، إذ كان قد أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله، ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة فتزعزع ميزانها الاقتصادي، فيش مصادر أعمال وكما في ضيقة جدا على أهلها، وانتوا عارفين أصلا العرب كان عندهم رحلتين للتجارة في الشتاء وفي الصيف، وبعض الأسواق القليلة في المدينة، فطبعا الأعداد بتزيد والعمل الاقتصادي ضيق، فدي مشكلة محتاجة حلول. وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية، فرصة بقى أن احنا نضيق على المسلمين، قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف، يعني اللي كان بيورد شيء منع، يعني عشان يشعروا بالضيق والكرب في الفترات دي اللي هو نظام الاحتكار بقى. أيوة، فدي قضية هامة بالنسبة للصنف الأول، هم أهل الإيمان. أما القوم الثاني وهم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخلجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، يعني متردد، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ده صنف، ولم تمضي عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. لو كان متردد ده ايه، أروح ولا ما أروحش، أعمل ايه، طبعا دين جديد وأسيب دين الآباء، ففي تردد حتى أزيل التردد بالفهم الصحيح ودخل الإسلام. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله والمسلمين، خاصة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. ليه؟ عبد الله بن أبي بن سلول كان في اليوم ده اللي النبي وصل فيه المدينة كانوا سيتوجونه مالكا عليهم، وعملوا له الزينة والزفة وهيصة وركب الدبة وخلاص بيبيعونه يبقى الملك بتاع المدينة، يثرب يعني قبل أن تسمى بالمدينة. فجأة وصل النبي فكلهم تركوه راحوا لمين؟ للنبي. وضاع عليه المنصب، ضاعت الرياسة، الله أكبر، فأبطن الحقد على النبي وعلى دعوة النبي، ومن هنا بدأ ينخر كالسوس للقضاء على الإسلام والمسلمين داخل المدينة. ولم تمضي عليهم مدة طويلة، طب المتردد حتى دخل الإسلام، النوع الثاني بقى اللي عنده حقد ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم، ما يقدرش يواجه، بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف اللي هو النفاق بقى. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه، يعني لبس الملك بقى والكلام ده كله والزينة، ويملكوه يخلوه ملك، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ بوغت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قومه عنه وراحوا للنبي إليه، فكان يرى أنه استلبه الملك، برضو الكرسي، شهوة غريبة، فكان يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأى أن الظروف لا تساعده على شركه وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر، فكان لا يجد مجالا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتيه، وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه، إن طبعا ملك يعني حوالي منه حاشية ده يبقى وزيره، وده النائب بتاعه، وده يمسكه التجارة، وده يمسكه مش عارف ايه، يعني منافع، كله ده راح في لحظة. أبطان الحقد أيضا يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب وسذجة المسلمين عميلا لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعر. ودي المشكلة، الغباء عند البعض، قد يأخذه عدوه ليضرب به الدين. ويمكن ترون أنتم في الغرب صورا كبيرة من هذا الباب، اللي يجي يروضوه على دينه وعلى عقيدته عشان عطاء دنيوي، فيترك دينه وعقيدته من أجل عطاء دنيوي، فيكون حربا على الدين من حيث لا يشعر، بيفتن الناس في دينها. أو يتخذونه وسيلة لضرب المسلمين والحقد عليهم ونفس سمومه بينهم، إلى آخر المشاهد، عفانا الله وإياكم من هذا الباب، لأن هذا المنزلق فيه خسارة دين ودنيا معا والعياذ بالله. كان أعجبتني كده مقولة البعض السلف، يقول: من عاش بالمكر مات بالفقر، من عاش بالمكر يعني الخداع مات بالفقر، يعني يخسر دين ودنيا معا، تلي حتى مشتت دنيويا. سبحان الله، لا بركة في رزق يأتيه يكون الثمن الطعن في الدين أو الطعن في المسلمين أو الحرب على المسلمين. دي مشكلة خطيرة جدا. فالثبات، الثبات على الأمر، إن الأمر جد خطير. أدينا الإسلام بيقص علينا التاريخ، بيبين لنا أحوال الماكرين وأحوال المنافقين وأحوال كذا، حتى نكون على بينة من أمرنا. الصنف الثالث وهم اليهود، وأرى عقارب الساعة تطاردني الآن، والحديث عنهم وعن طوائفهم يحتاج إلى وقت عشان نعرف طوائفهم، نعرف مكرهم، كيف عاندوا الإسلام والمسلمين، كيف خططوا، كيف كيف كيف. فالوقت يضيق، فإن قدر البقاء وكان اللقاء، هنقف مع الصنف الثالث من أصناف الناس داخل مدينة رسول الله إن شاء الله في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.